إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا هذا إن شاء الله هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وكان الحديث في الدرس الماضي عن البدع والتحذير من البدع، وذكر المؤلف نماذج من البدع المعاصرة، وتوقفنا عند النموذج الثاني من البدع وهو التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا، وطبعا المقصود هنا يعني باستثناء ما ورد الشرع بجواز التبرك به، كالتبرك بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. قال: من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين، وهو لون من ألوان الوثنية وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس. والتبرك طلب البركة، معنى التبرك طلب البركة، وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته، أن يثبت الخير في الشيء وأن يزداد الخير وينمو. وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. ووردت يعني نصوص شرعية فيها وصف بعض الأشياء بأنها مباركة، فمن ذلك ماء المطر، ماء المطر وصفه الله تعالى بأنه ماء مبارك، قالوا أنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء مباركا في سورة قاف، وصف الله تعالى ماء المطر بأنه ماء مبارك. وكذلك يعني هناك بعض الأعيان أو بعض الأشياء وصفت بالبركة، فما وصفه الشرع بالبركة فإنه يحكم له بالبركة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل البركة في هذا الشيء وجعل فيه بركة، يعني جعل فيه خيرا وجعله سببا في الخير. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، لكن أن يذهب إلى إنسان ومخلوق ويطلب منه أن يبارك له شيئا من الأشياء بأن يمسه أو كذا، يعني بعض الناس يذهبون إلى من يظن صلاحه ويطلب منه أن يلمسه أو نحو ذلك حتى تحصل له البركة، أو يتبرك بمجرد رؤيته أو النظر إليه أو كذا، فهذا لا أصل له في الشرع، وإنما يعني الأصل أن البركة لا تثبت في شيء إلا بنص من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني ما ورد من نصوص في يعني وصف المؤمنين والصالحين بالبركة وكذا، فإنما البركة هي بركة أعمالهم وبركة مجالستهم والاقتداء بهم، يعني البركة تكون في العمل وليس في يعني ذواتهم أو أشخاصهم، ما ينتقل بمجرد اللمس أو النظر أو كذا كما يظن بعض الناس، يعني إنما يعني الصالحون وأهل الخير وكذا فيهم بركة وخير جعله الله تعالى فيهم، وهذه البركة تحل بمن يعني اقتدى بهم وعمل بمثل عملهم، وليس المقصود أنه بمجرد النظر إليهم أو مجرد لمسهم أو كذا تنتقل البركة في من نظر أو لمس أو نحو. قال: فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله تعالى. يعني هنا حكم التبرك مثلا بشجر أو حجر أو قبر متوفى ونحو ذلك، فقال هنا حكمه أنه إما أن يكون شركا وإما أن يكون وسيلة إلى الشرك. يكون شركا إذا اعتقد أن هذا الحجر أو هذا الشجر يمنح البركة، أنه له قدرة بذاته على منح البركة، يعني ليس أنه سبب وأن مانح البركة هو الله تعالى، وإنما اعتقد أن هذه الشجرة تمنحه البركة أو هذا القبر يمنحه البركة، فهذا يكون شركا بالله تعالى، لأن الذي يمنح البركة هو الله تعالى. وإذا اعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة مع الله تعالى فقد اتخذه شريكا مع الله تعالى. لكن الصورة الثانية أو الحالة الثانية أنه يتبرك بشجر أو حجر أو ثوب أو رجل صالح أو كذا، وهو يعتقد أنه سبب لحصول البركة وأن مانح البركة هو الله تعالى، فهذه تكون وسيلة إلى الشرك، وسيلة يعني سببا يوصل إلى الشرك، ليست شركا في ذاتها، لأنه لا يعتقد أن هذه الأشياء تمنح البركة، لا يتخذها شريكا مع الله تعالى في ذلك، ولكنها وسيلة أي سبب لحصول الشرك. طيب، ثم يأتي الكلام عن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة. قال: وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من أجزاء، يعني مثل الشعر والظفر والريق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يتسابقون إليها ويبتدرونها يتسابقون إليها ويتمسحون بها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني يكادون يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء المتبقي من أثر وضوئه صلى الله عليه وسلم أو ما تساقط من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون للحصول على شيء من هذا الماء الذي مس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحلق رأسه، أمر الحلاق أن يقسم نصف شعره بين الحجاج، كانوا 100,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى نصف شعره لمن يفرقه بين الحجاج، ودفع النصف الآخر إلى أبي طلحة زوج أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم نصف شعره والنصف الآخر وزعه بين الناس، فجعل الرجل يعني يصيب شعرة أو شعرتين من شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظلوا يتوارثونه. لذلك في الحقيقة مسألة التبرك يعني بما ثبت أنه من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الصواب أنها جائزة. يعني هو المؤلف هنا يرى أن التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما ثبت أنه من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني يرى أن التبرك به إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الصواب أن ما ثبت أنه من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظفره أو كذا، أنه يتبرك به ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحيح. لأن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعتها في جلدل من فضة، إناء من الفضة حفظت فيه بعض شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكانت يعني تحتفظ بها. والإمام أحمد رحمه الله ورث عن أبيه عن جده كلدة بن حنبل، جد الإمام أحمد بن محمد بن كلدة بن حنبل، جده كلدة بن حنبل كان ممن شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث الإمام أحمد يعني عن أبيه عن جده الذي شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أحد أجداد الإمام أحمد يعني، فورث عنه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام أحمد يستشفي بها إذا أصابه يعني ألم أو وجع أو كذا، كان قد حفظها في إناء فيضع فيه ماء ويشربه، يضع ماء على شعرة النبي صلى الله عليه وسلم ويشربه فيبرأ بإذن الله تعالى ويسقي منه المريض وكذا. فالصواب يعني أنه إذا ثبت يعني أن شعرة أنها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التبرك بها، يعني التماس البركة والخير منها، لأن الله تعالى جعل في بدن المصطفى صلى الله عليه وسلم بركة. والصواب أيضا أن هذه البركة في الأنبياء السابقين أيضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما ورد في تفسير قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فقالوا كان هذا التابوت فيه يعني عصا موسى عليه السلام، بعض آثار موسى وآثار هارون عليهما الصلاة والسلام، وكان في شريعة بني إسرائيل يعني التبرك بآثار موسى وهارون عليهما السلام بعد وفاتهما وبإذن من أنبيائهم بعد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. لكن الإشكال هو في إثبات أن هذا الشيء فعلا من أثر الأنبياء صلوات الله والسلام عليهم، لأن يعني أن كثيرا من المتاحف الإسلامية وكذا يحتفظون بأشياء يعني شعرات أو سيوف أو كذا، ويقال إنها منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون توثيق لهذه المعلومات الله تعالى أعلم بمدى صحة هذه الأمور. فالتبرك لا يكون إلا بعد ثبوت أن هذه الشعرة تخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحوه. فيقول فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ووجوده بينهم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته. طبعا هناك يعني فرق أيضا بين التبرك يعني بما يعني بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما هو من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبرك يعني بالأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصحابة يفرقون بين الأمرين، يعني كانوا بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن لم يكونوا يتبركون بالحجرة أو بالمكان الذي مشى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس إليها ليتبركوا بها. وكذلك طبعا وهذا يعني فعل عامة الصحابة ما عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد كان له مذهب في هذا أنه يقصد يعني الصلاة في كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعمد في السفر أن يعني أن ينزل في الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ينزل عبد الله بن عمر ويستريح فيه وكذا، ويصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا انه يعني كان يفعل ذلك ليس على سبيل التبرك يعني بهذه الاماكن، وانما كان له مذهب في يعني جعل هذه الامور من السنن، يعني كان يرى انها من باب السنن ان يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المواطن المعينه التي نزل فيها او كذا. لكن جمهور الصحابه كانوا يرون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما نزل في هذا المكان فاستراح فيه او كذا، ليس لمزية لهذا المكان على غيره، وإنما يعني جاء وقت الراحة في هذا المكان أو حضر وقت الصلاة وهو يمر في هذا المكان فصلى فيه، ليس لأن هذا المكان يعني له خصوصية ولا أنه يسن الصلاة فيه، لأنه كان ربما إذا سافر في سفر آخر لا ينزل في نفس هذا المكان، لو كان له فضل معين أن يقصد أو كذا لنبه على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعمد أن ينزل في كل مرة في نفس المكان أو كذا. قال ولم وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، كذلك مقامات الأولياء من باب أولى. في الحقيقة يعني هذه المسألة مسألة التبرك بالأولياء والصالحين أخطأ فيها كثير من علماء المسلمين وأئمتهم، يلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه، لكن الصواب أنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من العلماء وفقهاء المذاهب المتبوعة وكذا كانوا يوسعون في هذا الباب ويرون أنه يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين وكذا، فكانوا يعني يتبركون مثلا بالصلاة على سجادة صلى عليها مثلا عالم من العلماء السابقين، أو الجلوس في مثلا على كرسي جلس عليه مش عارف الشيخ الفلاني ونحو ذلك، او يعني يتوارثون مثلا ثوبا لبسه مش عارف الشيخ فلان او كذا فيتوارثون هذا الثوب ويعني يتبركون به وكذا. فكثير من الفقهاء يعني وكذا ذهبوا الى هذا الامر، لكن هذا من الخطأ كما نبه المؤلف، هذا من الخطأ كما نبه المؤلف، لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم منهم من أفاضل الصحابة. فقال لم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد الموت، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتمسحون بأبي بكر رضي الله عنه ولا يتبركون بالماء الذي توضأ به أبو بكر رضي الله عنه ولا كذا كما كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم فضل أبي بكر ومنزلته وكانوا يرونه شيخهم وإمامهم وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لم يكونوا يتبركون به لا في حياته ولا بعد موته. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، كذلك يعني من ناحية التبرك بالأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نام فيها أو كذا ما كانوا يتبركون بشيء من ذلك، فلم يحصل أن ذهب الصحابة إلى غار حراء مثلا مع علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في هذا الغار وكان يتعبد فيه وكذا، ولا إلى غار ثور الذي اختبأ فيه 3 أيام أيام الهجرة وكذا، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بغار حراء ولا بغار ثور ولا يذهبون إلى هذه الأماكن يعني يقصدون الدعاء عندها والصلاة عندها معتقدين أن الصلاة عندها أفضل أو كذا، فمن باب أولى آثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأماكن التي نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها لم يخصها الصحابة بالصلاة عندها والدعاء عندها، فمن باب أولى يعني أي مكان مثلا كان يجلس فيه رجل من الصالحين ولا نام فيه رجل من الصالحين أو لا يكون لهذا المكان مزية على غيره من الأماكن في الصلاة عنده أو الدعاء عنده. قال ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلوا فيه ويدعوا، لم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عنده موسى، طور جبل في سيناء كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام، وسماه الله تعالى الوادي المقدس بالوادي المقدس طوى. فهذا الوادي وهذا المكان الذي كلم الله تعالى عنده موسى لا يزال معروفا وموجودا، ومع ذلك لم يقصده الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قصده واحد منهم ونهاه هو أبو بصرة الغفاري، ونهاه أبو هريرة رضي الله عنه وذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وكذا. فالذي استقر عليه عمل الصحابة يعني أنه لا يشرع يعني أن يذهب إلى الطور ليخص بصلاة أو دعاء أو يشد الرحال إليه أو كذا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال أن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وحتى أصلا مواضع قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوثق يعني بموضع قبر نبي من الأنبياء إلا بموضع قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام، قبر إبراهيم الخليل عليه السلام. ويعني يقال إنه في يعني بجوار قبر إبراهيم الخليل عليه السلام وفي مدينة الخليل في فلسطين، يقال إنه عندهم المغارة التي دفن فيها عدد يعني من الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، يعقوب ويوسف وإسحاق ويعقوب ويوسف وسارة وكذا، يقال إنهم مدفونون مع إبراهيم عليه السلام في نفس المكان في مغارة أو كذا التي بني عندها المسجد اللي هو مسجد الخليل في فلسطين. لكن عامة القبور التي تنسب إلى الأنبياء لا يوثق بصحتها، يعني معظم القبور الأخرى التي يقال إنها قبر هود عليه السلام أو قبر زكريا أو يحيى عليهم الصلاة والسلام أو كذا لا يوثق بصحة يعني نسبتها إلى من ادعي أنه دفن فيها من الأنبياء. لذلك يعني كثير من الأنبياء يوجد لهم أكثر من قبر في أكثر من بلد، كل بلد يزعمون أنهم عندهم قبر النبي الفلاني وكذا، ولا يوثق يعني بهذه القبور إلا ما ذكرنا من قبر إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فلم يكن الصحابة يذهبون إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء يعني يقصدون الصلاة عنده أو الدعاء عنده يعني من جهة شد الرحال، لكن كزيارة للقبور يعني من باب زيارة القبور، قبورهم كقبور المسلمين يعني كما يزار المسلمون في قبورهم، إذا ثبت في مكان معين أنه قبر نبي من الأنبياء فكقبر أي مسلم موحد لله تعالى لا منع من زيارته بدون شد رحال إليه، ويسلم عليه ويدعى له كالزيارة الشرعية للمقابر بدون سفر يعني شد رحال، بدون أن يسافر إلى مدينة إلى أخرى، وبدون أن يعتقد أن الصلاة عنده عند القبر أو الدعاء عند القبر لها مزية. قال وأيضا المكان، فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، يعني محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة يوجد موضع المحراب الذي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، معروف أن هذا المكان هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عنده، وهذا المحراب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، طبعا غير محراب المسجد النبوي الآن، طبعا محراب المسجد النبوي في التوسعة الجديدة، لكن يوجد مكان المحراب النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه دائما صلى الله عليه وسلم، فكان ولا يزال موضع محراب الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي يعني كان يقف فيه للصلاة. يعني طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني محراب مزخرف ومقوس وكذا، لكن كان مكان يعني أو موضع الذي يقف عنده ليصلي بالناس إماما لا يزال معروفا، وكان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وغيرها، ويعني ولم يشرع يعني حتى عند الكعبة الشريفة لم يشرع إلا تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود هذا يعني أمر مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقتداء به، وهذا الموضع قد قبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء السابقون، ونحن نقبله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يستلم هذا الحجر أو يقبله إلا جاء له شهيدا يوم القيامة، الحجر يشهد يوم القيامة لكل من استلمه بحق وكذا، وأنه حجر من الجنة. لكن مع ذلك مثلا في الركن اليماني، الركن اليماني من الكعبة قد مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرع للمسلم أن يقبله، فهذا معناه أنه ليس أي موضع لمسه النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا أن نقبله وأن نتمسح فيه وكذا، يعني وإنما الأمر في ذلك موقوف على ما ورد النص بتقبيله نقبله، ما ورد النص بمسه فقط يعني كالركن اليماني فيشرع مسه فقط، ليس على سبيل التبرك يعني بكون النبي صلى الله عليه وسلم لمس هذا المكان، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا، وإلا فإن هناك أماكن أخرى مسها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرع لا مسها ولا تقبيلها ولا الدعاء عندها ولا الصلاة عندها، يعني توجد أماكن كثيرة أخرى مسها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لنا أن نلمسها، وإنما شرع لنا أن نلمس الركن اليماني وأن نقبل الحجر الأسود، ولم يشرع لنا أن نلمس كل مكان لمسه النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل كل مكان لمسه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. قال: فإذا كان الموضع الذي كان يطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ يقول: إذا كان الموضع الذي يعني تأكدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أن نقبل هذا الموضع ولا أن نتمسح به، فما بالك بموضع يعني يقال إن فلانا من الصالحين صلى عنده أو جلس عليه أو كذا، فمن باب أولى أنه لا يشرع التمسح به ولا تقبيله. فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني خلاصة يعني هذا الفصل يعني أو هذا الموضوع أن التبرك بالأماكن والأشخاص وبآثار الصالحين وكذا هو من الذرائع التي توقع في الشرك، يعني يؤدي هذا إلى الغلو في الأحجار والأشجار وكذا، ثم يؤدي إلى الوثنية وعبادتها من دون الله تعالى. يعني هذه الأمم التي تعبد الأصنام وتعبد الأحجار والأشجار ويعظمونها ويقدسونها وكذا، كان مأخذ ذلك وبدايته هو التبرك بآثار، يعني كل شجرة وكل حجرة يعظمها قوم من الأقوام لها قصة عندهم، يقولون فلان من يظنون أنه من الصالحين أو كذا لمسها أو جلس عندها أو مش عارف كذا، فيعظمون الأحجار ويعظمون الأشجار حتى يؤدي ذلك إلى عبادتها من دون الله تعالى. ولما أراد الصحابة يعني أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يتبركون بوضع الأسلحة عليها، قصة ذات أنواط، لما مر الصحابة على قوم عندهم سدرة، وكان الصحابة يعني أسلموا حديثا قبل غزوة حنين، بعض الصحابة الذين أسلموا حديثا، ومروا على قوم لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم يلتمسون منها البركة، يعني يعتقدون أن السلاح إذا علق على الشجرة ثم شجرة معينة يعني يعتقدون فيها بركة، وأن السلاح إذا علق عليها ثم أخذه المقاتل بعد ذلك وقاتل به أنه يعني ينتصر، وأن هذا السلاح يكون له يعني مفعول أكبر وأعظم إذا علق على هذه الشجرة وكذا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نلتمس منها البركة ونعلق عليها الأسلحة فتحصل البركة في الأسلحة وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالأشجار والأحجار وكذا أن هذا يوقع في الشرك بالله تعالى. قال ثالثا: البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله تعالى. قال: البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل: الأصل في العبادات التوقيف، يعني أننا لا نثبت عبادة من العبادات إلا بنص، ويعني أي عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تعبد بها على كيفية معينة أو بصفة معينة أو عدد معين أو في مكان معين. فكما ذكرنا نوعية البدع الإضافية، لأن تعبد بعبادة إما أنها من أصلها لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه تعبد بها ولكن نتعبد بها بكيفية مخالفة، أو نخصها بمكان لم يخصها به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نخصها بزمان أو بعدد لم يخصها به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصبح من البدع. قال: والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا. العبادات المبتدعة يعني التي تمارس الآن وليس عليها دليل كثيرة، منها الجهر بالنية للصلاة، منها الجهر بالنية للصلاة بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذا، يعني التلفظ بالنية بصفة العامة سواء جهر بها أو أسر، التلفظ بالنية من البدع التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم محلها القلب، يستحضر في قلبه، النية هي عزم القلب أن يعزم بقلبه على الدخول في الصلاة كذا، ويعين الصلاة بقلبه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل. قال: وهذه بدعة، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا أن نعلمه عز وجل بالنية التي في قلوبنا، فهو تعالى مطلع عليه. والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني. ولكن أيضا يعني يعتذر لبعض الفقهاء يعني ممن رأوا يعني مشروعية التلفظ بالنية وذكروه في كتبهم، ومن قلدهم يعني جهلا وكذا، لكن نقول إنها ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بنية الصلاة ولا بتعيينها، بل يعني ظل بعض الناس يزيد في هذا الأمر حتى يعني شرعوا للمصلي أن يتلفظ بنية الصلاة ويعين الصلاة التي قصدها، ثم يتلفظ بكونها حاضرة أو قضاء مؤداة أو قضاء، وأن يتلفظ بعدد ركعاتها وأنه يصليها إماما أو مأموما أو منفردا أو كذا، وطولوا عليه الذي يتلفظ. يعني بعض الفقهاء يقولون يعني المصلي إذا أراد أن يصلي عليه أن يقول نويت أن أصلي صلاة مثلا المغرب لله تعالى جهرا وبعدين حاضرا مثلا أو قضاء وثلاث ركعات ومش عارف إماما أو مأموما أو كذا، يعني كل هذا مما لا دليل عليه وأدى بهم يعني إلى أن الإنسان قد يحصل له وسوسة في هذه النية، يعني الإلزام بالتلفظ بهذه الأشياء يحصل له خلط في شيء منها ويشك أنه هو قال ثلاث ركعات ولا نسي يقول ثلاث ركعات ولا نسي كذا، وربما خرج من الصلاة وأعاد الصلاة ويظن أن صلاته فيها خلل إذا يعني تلفظ بشيء غير كذا، وهذا كله من يعني مما لا أساس له ولا أصل له. النية في الشرع محلها القلب، يكفي أنه مستحضر في قلبه هذه المعاني لا يحتاج إلى أن يتلفظ بها بلسانه. قال ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، من البدع في العبادات الذكر الجماعي بعد الصلاة، يعني أن يتلفظ الناس بعد الصلاة بصوت واحد أو يعني يقودهم واحد منهم يقول لهم الأذكار ويرددون خلفه أو يرددون جميعا في صوت واحد أذكار الصلاة. قال لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا، فهذه كلها من البدع الإضافية، يعني هي وردت يعني أصل أذكار الصلاة مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بهذه الكيفية وبهذه الهيئة ليست مشروع. ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات، أيضا من البدع المحدثة طلب قراءة الفاتحة في المناسبات، يعني كل ما تيجي مناسبة وكذا الفاتحة وكذا بسم الله الرحمن الرحيم أيديهم يقرؤون الفاتحة مثلا عند إتمام صفقة بيع ولا عند خطبة مثلا امرأة للزواج أو كذا، يعني إذا خطب امرأة وقبلوا مثلا خطبة يقول الفاتحة وكذا يقرؤون، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الدعاء بعد الانتهاء من الدعاء يقرؤون الفاتحة ويقول مثلا الفاتحة لفلان، إذا ذكروا شخصا من الأموات يقول الفاتحة على روح مش عارف فلان الفلاني فيقرؤون الفاتحة على روح مثلا فلان من الأموات أو كذا، فكل هذا من البدع التي ليس لها أصل. قراءة الفاتحة خير وبركة وهي يعني أم الكتاب وفضائل الفاتحة كثيرة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يعني في المناسبات وللأموات ولكذا، يعني ويجتمع الناس على قراءتها وكذا بهذه الطريقة المحدثة. ومنها إقامة المآثم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء وأن ذلك ينفع الميت، أيضا في بعض البلاد الإسلامية وكذا عندهم يعني عادات في العزاء وكذا أنه إذا توفي ميت يقيمون سرادقا كبيرا ينصبون يعني خياما يعني ضخمة وكذا، تحصل مباهاة يعني كلما كان السرادق أو الخيمة يعني أكبر وأوسع والمسافة أطول وكذا كلما كان يعني أكثر يعني فخرا لأهل هذا المتوفى، ويستأجرون المقرئين وكلما استأجروا يعني مقرئا مشهورا وأجرته غالية وكذا كلما كان يعني أيضا عندهم من هذا يعني مما يفتخر به وكذا، ويجتمعون ويصنع أهل الميت طعاما ويطعمون الحاضرين وكذا، ولهم يعني طقوس كثيرة وعادات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وكل هذا مما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزاء. يعني السنة في العزاء أنه لا يقام له السرادق ولا يستأجر له مقرئون ولا كذا، وإنما يعني يعزى أهل المتوفى يعني في أي مكان، يعني من لقيهم في الطريق يعزيهم، من لقيهم في المقبرة عند الصلاة على الميت يعزيهم، من لم يتيسر له لقاؤهم يزورهم في أي وقت ويعزيهم وكذا بدون يعني دعوة إلى اجتماع الناس في وقت محدد وبطقوس معينة وكذا. وبالنسبة للطعام الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما وليس أن أهل الميت يصنعون طعاما للمعزين، يعني هذا عكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، طلب من الصحابة أن يصنعوا طعاما لآل جعفر الذين توفي يعني ميتهم، فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أهل الميت جاءهم يعني ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم، فيسن يعني لأقاربهم أو جيرانهم أو كذا أن يصنعوا لهم طعاما، وليس العكس أن يكلف أهل الميت أن يجتمع الناس عند أهل الميت ويكلف أهل الميت بإعداد الطعام. ثم أيضا يعني دائما السنة فيها خير وبركة، ومخالفة السنة دائما فيها يعني حرج وفيها شر. فمن مخالفتهم للسنة أن معظم هذه النفقات التي لا داعي لها ولا أساس لها في الدين تكون من تركة المتوفى، وتركة المتوفى يكون ورثته أحوج إليها، يعني خاصة إذا كان المتوفى قد ترك أطفالا أيتاما صغارا وكذا هم بحاجة إلى هذه الأموال، فيأتي أقارب المتوفى ليتفاخروا أمام الناس وكذا، يقيمون السرادقات ويصنعون الأطعمة الفاخرة ويستأجرون المقرئين وكذا ويبددون أموال المتوفى، كل هذا من تركة المتوفى لا ينفقون شيئا من أموالهم الخاصة وإنما من أموال المتوفى ويبددونها على أشياء لا طائل من ورائها ينالهم فيها الوزر بدلا من الأجر. قال وكل ذلك بدع لا أصل لها وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. آثار والأغلال لأنها أصبحت يعني مصيبة أخرى على أهل المتوفى، يعني أصبح إيه مصيبة الميت وعندهم مصيبة أخرى أنهم إيه يعني بحسب الأعراف لا بد وأن يقيموا كذا وكذا، وتصبح إيه أعباء أخرى، يعني ربما يكون حزنهم على التكاليف يعني المجهود البدني والمالي وكذا الذي كلفوا به وأرهقوا به يعني يضاعف من حزنهم على وفاة ميتهم. قال ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، هذه أيضا نماذج من البدع التي لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمناسبة الإسراء والمعراج ولا بمناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له في الشرع، هذه الاحتفالات ليس لها أصل في الشرع. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية، يقول من البدع تخصيص شهر رجب ببعض العبادات منها العمرة الرجبية، العمرة في رجب، لكن في الحقيقة بالذات موضوع العمرة في رجب يعني هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف هل هي من السنة أو هي من البدعة. المؤلف هنا حكم بأنها من البدعة، لكن يعني كثير من الفقهاء رأوا أنها من السنة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قال روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وثبت أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعتمران في رجب، وكان ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإن كان أكثر الصحابة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، يعني أكثر الصحابة يقولون عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة وليس هناك عمرة اعتمرها في رجب، لكن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب وكان يتعمد الاعتمار في شهر رجب. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى استحباب الاعتمار في رجب أخذا بهذه الأحاديث وبفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه من هدي الخلفاء الراشدين وكذا. فعلى كل حال هذه من مسائل الخلاف يعني التي من أخذ فيها بقوله من استحب العمرة في رجب فلا حرج عليه إن شاء الله. لكن هناك يعني عبادات أخرى يخصها الناس بشهر رجب ليس عليها دليل. منها قال: وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة. بعض الناس يخص شهر رجب بصلوات معينة يسمونها صلاة الرغائب وصلاة كذا يعني، ويحددون أحيانا أول جمعة في رجب، مش عارف أول خميس في رجب، آخر خميس كذا، ويعتقدون في أيام معينة في رجب أنه يشرع فيها أن يصلي مش عارف كذا ركعة، ركعات معينة لا يصليها في غيرها من الأيام، ولكن فقط في شهر رجب يخصه بصلوات يعني زائدة على غيره، من صلوات نافلة زيادة على ما كان يصلي في غيره من الشهور، ويخصونه بصيام أيام معينة يعني، حتى ضربوا في ذلك الأمثال، يقول لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، أو كأن الصيام في رجب يعني يخصونه يعني بصيام أيام معينة يعتقدون لها مزية أو فضيلة أو كذا بغير دليل ورد في ذلك. قال: فإنه لا مزية له على غيره من الشهور، لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. برضو موضوع الذبح في رجب من مسائل الخلاف أيضا، حيث ورد فيها حديث العتيرة وهي ذبيحة تذبح في شهر رجب، يعني يتقرب إلى الله بالذبح في شهر رجب. بعض العلماء صحح هذا الحديث وعمل به واستحب التقرب إلى الله بذبح ذبيحة في رجب، وأكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث وأنه لا يعمل به، وبالتالي يصبح شهر رجب كغيره من الشهور، كغيره من الشهور، يعني الذبح تقربا إلى الله تعالى مشروع في كل وقت. وبعض العلماء يقول إنه منسوخ، بعض العلماء يصحح الحديث ويقول إنه منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ أو كذا. قال: ومن ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها، كلها بدع ومحدثات لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغها وهيئاتها وأوقاتها. الأذكار الصوفية يعني الزائدة على الأذكار المشروعة والمخالفة للأذكار المشروعة. هناك أذكار نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من عادة الصوفية أن كل طريقة من الطرق الصوفية يسن لهم شيخهم أورادا معينة وأذكارا معينة وصلوات معينة، صيغ معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفاتح وصلاة كذا وصلاة، ويسن لهم صيغا معينة يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن لهم يعني أذكارا معينة يقولونها في الصباح أو في المساء أو في اليوم الفلاني، ويحددون لهم صيغا للأذكار والأدعية ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة، ويعتقدون لها فضيلة ومزية. وكل طريقة يتقيدون بأذكار شيخهم وأذكار طريقتهم، مع أنها ليس لها أصل ولا هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتركون الأذكار النبوية وينشغلون عنها بالأذكار التي ابتدعها لهم شيوخهم، وهي تخالف الأذكار الشرعية سواء في الصيغة وكذلك في الهيئة وفي الوقت. يعني في الهيئة يسنون لهم أن يقولوها جماعة وبأعداد معينة وكذا، وكذلك الأوقات يحددون لهم أوقاتا يقولونها بعد صلاة العصر من يوم كذا وبعد صلاة الفجر من يوم كذا، ويحددون لهم أوقاتا وكذا، كلها تحديدات ليس عليها دليل ولا فيها برهان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص به. يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص النصف من شعبان أنها ليلة يغفر الله تعالى فيها لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا الذي في قلبه شحناء على إخوانه المسلمين، وإلا للمشركين، وأن الله تعالى ينزل فيها إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام أو يخصص يوم النصف من شعبان بصيام، وإنما هي كغيرها من الليالي، يعني استحباب صيام الأيام البيض يعني من كل شهر هجري واليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا يستحب صيامه من كل الشهور، ليس لأنه نصف شعبان بالذات، ولكن إذا كان يعني من عادته أن يصوم تلك الأيام من الشهور فيصومها كيوم من هذه الأيام التي تصام من الشهور عموما، وليس لأنه شهر شعبان. وكذلك القيام، قيام الليل مستحب في كل وقت، فلا يخص ليلة النصف من شعبان يعني لا بفعل ولا بترك، يعني إذا كان من عادته أن يقوم كل ليلة فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليل، يعني لا يخصها بأن يترك القيام فيها وهو من عادته القيام، وإذا لم يكن من عادته القيام فلا يخص هذه الليلة بقيام وهو ليس من عادته. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد، من البدع أيضا البناء على القبور واتخاذها مساجد، اتخاذ القبور مساجد بأن يبنى مسجد على القبر أو يدفن الأموات داخل المساجد أو يخص القبر بأن يذهب للصلاة عنده، وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية، يعني القبور إنما تشرع زيارتها من أجل السلام على أهلها والدعاء لهم، القبر إنما يزار ليسلم على الأموات ويدعى لهم وليس لكي يتبرك بالقبور ويتمسح بها، وليس لأجل أن يدعى الأموات أو يتوسل بهم إلى الله تعالى، فهذا كله من البدع التي هي محرمة ووسيلة إلى الشرك بالله تعالى، ومنها ما يكون شركا بالله تعالى، إذا استغاث بالأموات وطلب منهم هذا يكون شركا بالله تعالى. قال وزيارة النساء لها، قل من البدع زيارة النساء للقبور، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج يعني المصابيح، المصابيح القناديل أو المصابيح. حقيقة موضوع زيارة النساء للقبور أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، علماء السنة، لورود أحاديث تفيد الترخيص للنساء في زيارة القبور، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت تبحث عنه فوجدته في البقيع، فدخلت المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ولم ينكر عليها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، وعلمها الدعاء الذي تقوله إذا زارت المقابر. وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذهب وتزور قبر أخيها عبد الرحمن وكذا رضي الله عنه. فالقصد أنه وردت نصوص تفيد جواز زيارة المقابر للنساء، ونصوص أخرى اللي هو هذا الحديث الذي فيه لعن زوارات القبور، فمن العلماء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا ومنهم من وفق بين الحديثين، فقال هذا اللعن إنما يراد به زوارات القبور اللائي ينحن عندها ويلطمن الخدود ويشققن الثياب وكذا، أو يتلفظن بكلمات فيها جزع وتسخط على قدر الله وكذا، فهؤلاء هن المقصودات بهذا اللعن، وليس اللائي يزرن القبور زيارة شرعية فيسلمن على الأموات ويدعون للموتى وكذا. وكذلك أيضا من العلماء من قال يعني الزوارات أي المكثرات من الزيارة المبالغات فيها وكذا، وإنما تشرع النساء الزيارة مع الإقلال أو كذا، لأن المرأة مظنة يعني غالبا لأنها يعني عاطفتها يعني أكبر من عاطفة الرجل وكذا وتأثرها بالموت أكبر، فربما إذا ذهبت إلى المقابر يعني وقع في قلبها شيء من الجزع أو التسخط أو الاعتراض على قدر الله تعالى أو كذا. فالقصد أنه إذا خلت يعني زيارة المرأة للقبور من هذه المحظورات فتكون جائزة إن شاء الله تعالى، ويكون لها أصل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أذن لعائشة في زيارة القبور. فالقصد يعني هنا يعني بغض النظر عن جزئيات المسائل المذكورة، الغرض هو التحذير من البدع، ويعني خاصة في مجال العبادات، سواء في إحداث عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيص عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية أو هيئة أو عدد أو زمان أو مكان لم تخصص به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وختاما نقول إن البدع بريد الكفر. النسخة عندكم الكفر ولا الفكر؟ الكفر هذا الصحيح. نسخة هنا نقول إن البدع بريد الكفر. البريد هو الموصل إلى الشيء، يعني إن البريد كان يطلق على حامل البريد، يعني الذي يحمل الخطابات ويوصلها إلى مكان آخر. القصد أن البدع يعني توصل وتؤدي إلى الوقوع في الكفر، ليس القصد أن البدع هي من الكفر، ولكن يعني القصد أن البدعة منها ما يوصل ويؤدي إلى الوقوع في الكفر إذا يعني تمادى فيها أصحابها وغلوا فيها وزادوا فيها، قد توقعهم في الكفر والعياذ بالله تعالى، ككثير من البدع التي فيها غلو في الأموات والتبرك بالأحجار والأشجار وكذا، يعني هي وسائل يخشى على أصحابها أن توقعهم في الشرك. وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني البدع عبادات يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله، والله تعالى لم يشرعها ولا شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي دين آخر ليست هي دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الدين الذي أرسل الله تعالى به رسله، وإنما هي يعني زيادات أحدثها الناس وأضافوها إلى الدين وهي ليست منه. والبدعة شر من المعصية الكبيرة. والصواب أيضا في هذه المسألة أن يقال يعني البدعة شر من المعصية، ثم إن البدعة منها صغيرة ومنها كبيرة، يعني كما أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، فالبدعة الصغيرة شر من المعصية الصغيرة، والبدعة الكبيرة شر من المعصية الكبيرة. يعني ليست كل بدعة صغيرة شر من كل معصية ولو من الكبائر أو كذا، يعني بعض البدع تكون من الصغائر وبعض البدع تكون من الكبائر، والمعاصي كذلك منها صغائر ومنها كبائر. فالبدعة الصغيرة شر من المعصية الصغيرة، والبدعة الكبيرة شر من المعصية الكبيرة. والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة. يعني كبائر البدع فرح الشيطان بها أشد من فرحه بكبائر المعاصي، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها. الذي يقع في المعصية يعني لا يقول إنه يتقرب بها إلى الله ولا يعجب بها ولا يرى أنها يعني عمل صالح ولا كذا، إنما غالبا يعني الذي يقع في المعصية يكون عنده انكسار واعتراف بالخطأ وبالندم وكذا، إذا كان مؤمنا يعني ويتوب إلى الله منها. والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. يعني نسبة التوبة في أهل البدع أقل بكثير من نسبة التائبين من أهل المعاصي، وإمكانية يعني دعوة العصاة يعني إلى التوبة واستجابتهم لهذه الدعوة أكبر بكثير من نسبة يعني أو إمكانية دعوة المبتدعة إلى السنة، لأن العاصي كما ذكرنا يكون يعني معترفا أنه على خطأ وأنه مخالف لأمر الله تعالى، فيسهل يعني دعوته إلى الحق، لكن المبتدع يجادلك وهو يرى أنه يتقرب إلى الله، يعني ليس عنده دافع أو حافز يحفزه إلى التوبة، يتوب من ماذا وهو يعتقد أنه يفعل عملا صالحا ويتقرب به إلى الله وكذا، فتأتي أنت وتنهاه عنه فينكر عليك ويرى أنك يعني أنت الذي تصده عن الخير وكذا. لذلك كما ذكر يعني أن الشيطان يعني يفرح بالبدع وأهلها وكذا. فالمبتدع هو كمن قال الله تعالى فيهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال والبدع تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة. من مساوئ البدع أنها تقضي على السنن. دائما عندنا قاعدة يعني أن كل بدعة تقضي على سنة أو تميت سنة، كلما أحيا الإنسان بدعة أمات سنة، وفي المقابل كلما أحيا سنة أمات بدعة، فالسنة والبدعة بينهما يعني مقابلة. فالذي ينشغل بأذكار مبتدعة في الصباح والمساء ينشغل بالتالي عن الأذكار المسنونة في الصباح والمساء. الذي يصلي بهيئة مبتدعة يكون تاركا للهيئة المسنونة في الصلاة، بدلا من أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويصلي على وفق سنة النبي يبتدع طريقة أخرى ويصلي بطريقة مبتدعة فيترك الطريقة المسنونة. وهكذا في كل يعني مجال، الذي يؤذن بطريقة مبتدعة يكون تاركا للطريقة المسنونة وهكذا. وفي المقابل فإن تعليم السنن يميت البدع، كلما أحيا الإنسان سنة وأدى العبادة على الطريقة المشروعة كلما أعرض عن الطرق المبتدعة وهجرها وتمسك بالطريقة المشروعة وهكذا. فالبدع تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن، لأن السنن ستشغلهم عن هذه البدع ولا يمكنهم الجمع بين السنة والبدعة. فهو سيصلي الظهر مرة واحدة لن يصليها مرتين، فإذا صلىها إما أن يصليها على الطريقة المسنونة أو على الطريقة المبتدعة. أذكار الصلاة التي يقولها بعد الصلاة إما أن يؤديها بالطريقة المسنونة أو بالطريقة المبتدعة، فإذا أداها بالطريقة المبتدعة ترك السنة. فلذلك أهل البدع يكرهون السنن ويكرهون أهل السنة، لأن أهل السنة ينكرون عليهم ويحذرونهم مما هم فيه. والبدعة تباعد عن الله تعالى وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. قال ما يعامل به المبتدعة؟ قال تحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه. لكن طبعا هذا الكلام يعني كما ذكرنا من قبل يعني مرارا، المقصود به يعني من كان يعني داعيا إلى بدعة أو يعني منتسبا إليها يحامي عنها ويدافع عنها وكذا. لكن هذا يختلف عن شخص هو في الأساس من أهل السنة وأخطأ في بعض المسائل فوافق فيها يعني طريقة المبتدع عن خطأ وعن اجتهاد أو كذا، فإنه قل ما يسلم يعني إمام أو عالم من علماء المسلمين من أهل السنة من بعض المسائل التي أخطأ فيها ووافق فيها قول طائفة من أهل البدع أو كذا، أو عمل عمله وافق فيه عمل أهل البدع في بعض المسائل. ليس معنى ذلك أننا نهجر هذا العالم ونهجر هذا العالم لأنه أخطأ في مسألة وكذا، ولكن القصد هجر يعني من كان يعني داعيا إلى بدعة من البدع أو منتسبا للمذهب من المذاهب المبتدعة يحامي عنه وينافح عنه ويتعصب له وكذا. فأمثال هؤلاء يعني قال لا يجالسون ولا يزارون إلا بنية النصيحة لهم وبنية الإنكار عليهم أو بنية تأليف قلوبهم يعني من أجل دعوتهم لاحقا. يعني ليس بالضرورة أنه من أول زيارة يدخل معه في الموضوع وينصحه وكذا، ربما يمهد لذلك بأن يزوره بغرض تأليف قلبه وكذا لكي يتمكن لاحقا يعني من دعوته ونصحه، لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا وتنشر عداوته إلى غيره أو تنشر بدعته إلى غيره. ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يكن الأخذ أو إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم، ومنعهم من مزاولة البدع. وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمرهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم، لأن خطرهم على الإسلام شديد. قال: ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته. دائما يلاحظ أن يعني الدول المعادية للإسلام وكذا يعني دائما تشجع المذاهب المبتدعة وتؤيد أهلها وتنصرهم على أهل السنة وكذا، لعلمهم أن طريقة أهل السنة هي الإسلام الحق الصافي الذي لا خلل فيه، وأن هذه البدع تميت الإسلام وتقضي على الحق. وكذلك الدول التي احتلت يعني البلاد الإسلامية وكذا دائما كانت تتعاون مع المذاهب المبتدعة من أجل محاربة أهل السنة. يعني الاحتلال الفرنسي مثلا عندما احتلوا مصر أيام نابليون بونابرت وكذا، نابليون بونابرت ذهب يعني من أول ما قدم يعني إلى مصر وكذا عظم شيوخ الصوفية طرق الصوفية، وذهب يعني أقام احتفالات الموالد وكذا، كان يقيم الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الأولياء وكذا، مولد البدوي ومولد كذا، كان يحضر هذه الموالد نابليون بونابرت يعني بنفسه أو ينيب عنه من يحضرها من قيادات الفرنسيين وكذا، ويعني اهتموا بهذه الأمور وبالغوا فيها وتعظيم الآثار وتعظيم القبور وكذا ليشغلوا الناس عن الدين الحق، لعلمهم أن هذه البدع تقضي على الإسلام الحق وأنها تتوافق مع أهوائهم ورغباتهم وكذا. وهكذا يعني في النماذج المشابهة دائما يعني أعداء الإسلام وكذا يعضدون أهل البدع وينصرونهم ويدعمونهم بشتى الطرق على حساب يعني أهل السنة والجماعة. قال: نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب، كان المقترح إن شاء الله أن نواصل في هذه الدروس أن نأخذ كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لأن المقرر في هذه المادة في الجامعة، يعني بعضكم يدرس هذه المادة في الجامعة وبعضكم مستمع، يعني فالذين يدرسون هذه المادة في الجامعة اللي هي عقيدة واحد، مطلوب منهم ما يتعلق بتوحيد الله تعالى، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا الكتاب يعني غطى أهم المباحث في توحيد الألوهية، وبقي الكلام عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فممكن نأخذ إن شاء الله ما تيسر من كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين إن شاء الله فيما تبقى من محاضرات في هذه المادة، ونقدم له أيضا بمقدمة يعني عن توحيد الربوبية بحيث نغطي أقسام التوحيد إن شاء الله في خلال هذا المقرر إن شاء الله. طيب، فنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم، الدرس الأول في شرح كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الكتاب متوفر أو يوجد ترجمة له أو available some بس يعني الكتاب على كل حال يعني موجود على الإنترنت بسهولة إن شاء الله، يعني you can download this book يعني it's easy إن شاء الله from موقع فور الشيخ ابن عثيمين ibnuthaymeen.com يعني you can go to his website إن شاء الله and download the book and translated also this book is translated by English إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شاء الله.
Yeah,
نعم، قراءة الفاتحة عند القبور ووضع الزهور على قبور الزعماء أو كذا، هذه يعني من البدع، يعني هي ليست من الشرك ولكنها يعني كما يقال من وسائل الشرك، يعني ليست من الشرك ولكن يعني يخشى أن تؤدي مع الوقت إلى تعظيم هذه القبور والغلو فيها أو كذا، لكنها يعني طالما هو يعني لم يدعو الأموات ولم يستغث بهم ولا كذا، يعني ف هو يعني وقع في وسيلة من وسائل الشرك أو في بدعة من البدع لا تصل إلى درجة الشرك. طبعا إن شاء الله هذا كان السؤال. إن شاء الله يعني وضع الزهور عند القبور أو كذا لا يصل أيضا إلى درجة الشرك أو كذا، لا يقصد بها يعني التعبد بالتقرب إليهم بالزهور أو كذا، لكن هي كتقليد لمن يفعل هذا من المشركين أو كذا، لكن كما ذكرنا هي بدعة ولكنها وسيلة يعني وسائل الشرك، يعني الآن يضع زهورا ربما في المستقبل يعني تغيرت النية وأصبحت نية التقرب للأموات أو كذا بأشياء يقربها إليهم يلتمس منهم يعني قبول هذه القربة عندهم أو كذا، يعني يخشى على فاعلها أن تؤدي به إلى الوقوع في الشرك لاحقا. نعم
شيخ، I heard some people in Medina who said that everything in Medina is barakah, and they say if you take some things from Medina and you take them home with you, maybe you keep them for yourself or you sell them, like Udhul Athar, you know, and you sell these things, that this is barakah.
No.
Is this incorrect? And if so, where does this come from, this idea?
No. أخونا يقول يعني أن بعض الناس يقولون أن كل شيء في المدينة فهو مبارك، يمكن للإنسان أن يتبرك به ويحمله معه، وفي الحقيقة ليس كل شيء في المدينة يعني مبارك، لكن يوجد مثلا بعض الأشياء مثل يعني وادي ذي الحليفة، وادي ذي الحليفة، الوادي الذي فيه منطقة ذي الحليفة اللي هو يسمى وادي العقيق، يعني وادي العقيق الذي فيه منطقة ذي الحليفة التي أحرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف هذا الوادي في الحديث بأنه مبارك، إحنا ذكرنا بعض الأشياء وصفت في الكتاب والسنة بأنه مبارك، يعني قال أتاني جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أتاني جبريل عليه السلام فقال إن الله تعالى يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، أو صلي في هذا، إن الله تعالى يقول لك صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، يعني أمره أن يحرم من هذا الوادي ويقول عمرة في حج، يعني يحرم بعمرة مع حج، أو فوصف الوادي بأنه مبارك، لكن ليس معنى أنه مبارك يعني هنا طبعا نصف هذا الوادي بأنه مبارك والتقرب إلى الله تعالى، بأن الإنسان يعني إذا كان في المدينة يحرم من هذا الوادي، يعني كيفية التماس البركة هنا يعني تكون بالطريقة المشروعة، أن الإنسان يحرم من المدينة إذا كان في المدينة يحرم بحج أو بعمرة ويصلي ركعتين في هذا الوادي بنية الإحرام وكذا ويحرم بعدهما، لكن ليس معنى أن هذا الوادي مبارك أن الإنسان يتمسح به وكذا، لأنه لم يتبرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية بهذا الوادي، يعني كيفية التبرك يتوقف فيها على الطريقة المشروعة. يعني يعني بالنسبة لتراب المدينة وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن تراب المدينة شفاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا اشتكى إنسان قرحة، إذا اشتكى القرحة أو اشتكى بأسا كما في رواية، يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه بريقه، يعني يبل الأصبع بالريق ثم وضعه على التراب يعني, وقال صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا بريقة بعضنا, شفاء مريضنا بإذن ربنا, ويضعه على المريض فيبرأ أو كذا. فهنا تربة أرضنا بريقة بعضنا, يعني بريق بعضنا, شفاء مريضنا بإذن ربنا. فهذه رقية, ويعني ورد يعني الاستشفاء بهذه الطريقة سواء بريق النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره, يعني أن المريض نفسه كما يستفاد من بعض الروايات والآثار وفعل بعض السلف أنه يمكن للمريض نفسه أن يأخذ بريق نفسه يعني ويضعه على تراب المدينة ويستشفي به أو كذا. فالقصد يعني أن هناك أشياء وصفت بأنها مباركة أو لها يعني أثر معين في شفاء أو كذا, مثل ماء زمزم, ماء زمزم والحجر الأسود وكذا. لكن التبرك بهذه الأشياء يكون بالكيفية المشروع, يعني كل شيء وصف بأنه مبارك, وكذلك يعني آخر الطعام أو ما يتبقى في الطعام في الإناء من الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامكم تكون البركة أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي الإنسان يضع يعني في الإناء على قدر ما يأكل يعني, ويجتهد في إنهاء الإناء إذا استطاع يعني, وأن البركة تكون في الطعام أو كذا, فوصف الطعام بأنه فيه بركة أو كذا. هناك أشياء كثيرة وصفت بأنها مباركة أو فيها بركة, لكن التماس البركة في كل شيء بحسبه, يعني ليس معنى أن الطعام فيه بركة أن الإنسان يتمسح بالطعام ويمسح به وجهه ولا يعمل كذا ولا يعني ليس وهكذا مثلا في تراب المدينة أو في كذا. يعني كل شيء وردت فيه بركة, وردت فيه كيفية معينة لكي تحصل هذه البركة للإنسان. لكن الغلو في هذه الأشياء والمبالغة فيها يخرجها عن الحد المشروع ويوقع في دائرة الابتداع. بارك الله فيك. طيب. نعم. يعني كيف الطريقة يعني للتحذير من البدع يعني التي انتشرت في بعض البلاد أو كذا للصعوبة ال هل البدع يعني انتشرت لأنها أسهل من السنن أو كذا؟ لا, في الحقيقة أبدا, بالعكس. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الهدي وأيسر الهدي, لكن في الحقيقة يعني الأسباب الرئيسية لانتشار البدع كما ذكر المؤلف يعني هنا, يعني أول سبب اللي هو الجهل بالدين. الجهل بالدين هو الذي يؤدي إلى انتشار البدع. يعني الناس تريد أن تصلي ولا تعرف كيف تصلي, فيأتيهم شخص جاهل ويقول لهم صلوا بهذه الطريقة, أو يرون شخصا يصلي فيقلدونه بطريقة خاطئة أو كذا. كيف يذكرون الله بعد الصلاة, كيف يقولون, كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم, كيف يؤذنون, كيف كذا. فالناس يقلد بعضهم بعضا بدون تعلم للكيفية الصحيحة. بسبب الجهل تنتشر البدع. كلما جاء شخص وقال لهم صلوا بهذه الطريقة, أذنوا بهذه الطريقة, يقلدونه ويعملون مثله, وتكون طريقته مخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طريقة المثلى لمقاومة البدع هي نشر السنن, يعني دائما السنن هي التي تميت البدع, لأن البدع لا تنحصر. البدع لا يمكن حصرها, كل يعني ليس لها نهاية. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة, كل يوم وكل شهر تخرج بدع جديدة وتقاليع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. فالإنسان لا يستطيع أن يلاحق البدع ليحفظها ويتركها, ولكن يستطيع أن يحفظ السنن ويعمل بها. فالإنسان باستطاعته أن إنه إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات أن ينظر في كتب السنة النبوية كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي هذه العبادة, ويعرف الطريقة الصحيحة ويؤديها, وأي شيء مخالفها فهو من البدع يتركه. أي شيء يخالفها لا يعلم أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ويجتنبه ويبتعد عنه, مش محتاج أنه يظل يدرس هذه الطريقة وهذه الطريقة، كل طريقة من الطرق الصوفية والطرق المبتدعة عندهم ما لا يحصى من البدع، فهو لا يشغل نفسه بهذا، وإنما يشغل نفسه بتعلم العلم الصحيح، يجيب صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة الصحيحة وكذا، ويشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ماذا كان يقول في الصباح، ماذا كان يقول في المساء، ما هي أذكار النوم، ما هي كذا، كل عبادة من العبادات يشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، ويعلم الطريقة المشروعة ويؤدي عبادته على هذه الطريقة، ولا عليه من أي طريقة أخرى يتركها ويبتعد عنها، وبهذا يسلم من البدع إن شاء الله. لكن مشكلة من الناس يعني لا يريدون أن يقرأوا ولا أن يتعلموا، ويريد يشوف شخصا يفعل شيئا ويقلده بدون وعي وبدون يعني علم، فهذا الذي يؤدي إلى انتشار البدع. نعم. نعم أخونا، نعم أحسنت، أحسنتم، يعني من يعني من الحيل يعني أو المصايد يعني التي يصطاد بها أهل البدع يعني أتباعهم أو كذا، أنهم يزعمون لهم أنه من قرأ الذكر الفلاني مثلا هذا العدد الفلاني فله مش عارف كذا ألف ألف حسنة ومش عارف ويحصل له كذا من الرزق وكذا من فأتباعهم يعني يفعلون هذه الأشياء طمعا في هذا الثواب. ولكن طبعا العاقل عليه أن يسأل هؤلاء ما الدليل على أن هذا الذكر بهذه الطريقة يحصل به هذا الأجر، تجد الدليل في النهاية إما منام، كثير من الأحيان منامات، يقول لك أتاني الشيخ الفلاني في المنام وقال لي من كتب مش عارف هذه الورقة 40 نسخة ووزعها مش عارف كذا يحصل له كذا وكذا من الأجر، واللي مش هيعمل كذا هيحصل له كذا وكذا من يحصل له حادثة ويحصل له بلاء ويفقد ماله فتجد كلها الأدلة يعني كلها منامات وكلها أوهام وليس لها دليل صحيح. لكن في المقابل لو رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن كل عبادة مشروعة ورد فيها يعني فضائلها وثوابها المقطوع بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جئت إلى أذكار الصباح والمساء تجد يعني كل ذكر وعد صاحبه بأنه من قال كذا دخل الجنة، من قال كذا كان له حطت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، الذي يقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا ثواب مثلا في حديث مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، هذا في الأحاديث الصحيحة. من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، اللي قالها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي، واللي قالها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرضيه، سيرضيه الله تعالى. ومن قالها مثلا فمات من ليلته دخل الجنة، ومن كذا وهكذا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليه بها 10 مرات، مثلا اذكروني أذكركم، إذا ذكر الله تعالى ذكره الله تعالى كذا. فضائل الأعمال الصالحة يعني كثيرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأبواب الأجر والثواب، لكن الناس بسبب يعني جهلهم وكذا يغترون بأشياء أخرى من الثواب الموهوم المتوهم الذي ليس له أصل، يقول الله من احتفل بالمولد النبوي يحصل له كذا وكذا، طيب ما الدليل على هذا؟ يعني العاقل يسأل نفسه ما الدليل أنه إذا فعل هذا جاءه كذا وكذا من الثواب، ليس هناك دليل، قل الشيخ فلان قال والشيخ فلان كذا وفلان رأى مناما وفلان، فيترك السنة الثابتة التي فيها ثواب يعني يقيني، يعني زي اللي يترك يعني الصفقة الرابحة ويأخذ صفقة خاسرة، يعني يترك الصفقة الرابحة ويروح يأخذ دولارات مزورة أو يأخذ حاجة لا قيمة لها ولا وزن لها، ويترك الشيء الحقيقي النافع الذي فيه يعني فائدة ونفع حقيقي. فالخلاصة يعني أن تعلم السنة إن شاء الله هو يعني أفضل وسيلة لمقاومة البدع وترك البدع. نعم. السؤال الأول: ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت من الأعمال الصالحة التي يعني لو فعلها أهله أو كذا أو غيرهم يصل ثوابها إلى الميت؟ هناك أعمال وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النص عليها، مثل يعني الدعاء له والاستغفار له، الدعاء للأموات، قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم قال ادعوا لأخيكم، يوصيهم بالدعاء لأخيهم، وكذلك الصيام عنه إذا كان عليه صيام ولم يصمه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحج والاعتمار عنه قال حج عن أبيك واعتمر، الحج والعمرة عن المتوفى إذا كان لم يحج حجة الإسلام أو عمرة الإسلام يحج عنه، وإذا كان حج يمكن أن يحج عنه تنفلا يتقرب إلى الله تعالى بالحج عن المتوفى، والصدقة عنه. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم يتح لها فرصة يعني للوصية، وأعلم أنها لو تكلمت تصدقت، لو أنا عارف يعني منها أنها لو أتيحت لها فرصة للوصية قبل الموت لكانت أوصت إيه بصدقة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، يتصدق عن الميتة، فالصدقة عن المتوفى هذا إن شاء الله مما يصل أجره إليه، فالدعاء له والاستغفار والصيام عنه إذا كان عليه الصيام، والحج عنه والعمرة والصدقة عنه، كل هذا إن شاء الله مما ينتفع به المتوفى، وخاصة الصدقات الجارية يمكن أن يتبرع مثلا بشيء يضعه في مسجد أو كذا عن والده المتوفى أو عن قريبه المتوفى، وينوي يعني به أنه عنه والمتوفى يناله الأجر إن شاء الله بهذه الصدقة التي تصدق بها عنه، يعني مثل ما يجوز لك إعطاؤه حال الحياة أنك تهدي إليه من مالك، فلك أن تهديه بعد وفاته من مالك بأن تتصدق عنه ويصل إليه ثوابها وأجرها إن شاء الله تعالى، وأنت أيضا يكون لك نصيب من الأجر أنك تسببت في هذا الأجر وكذا. فهذه أعمال يعني وردت النصوص بها. بالنسبة لتلاوة القرآن وهبة ثواب القرآن للمتوفى لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من فقهاء السنة منهم الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره يعني قالوا هو لاحق بهذه النصوص، يعني قالوا هذه النصوص لا يقصد بها الحصر وإنما يعني تشمل هبة ثواب القربات والأعمال الصالحة للمتوفى، يمكن أن يقرأ القرآن وينوي هبة ثواب ما قرأ للمتوفى ويصل إليه إن شاء الله تعالى. وبعض العلماء يقول لا، نتمسك يعني بما ورد فيه النص فيصل ثوابه، ما لم يرد فيه النص يعني نتوقف عنده وكذا، فهذه من مسائل يعني الخلاف. بالنسبة للفاتحة بعد الدعاء ذكرنا أنها من البدع، يعني ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء أن يقرأ الفاتحة، فهذا يعني من البدع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى. في سؤال؟ تفضل. نعم. والله التبرك يعني بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته وكذا يعني وردت أيضا عن بعض السلف يعني أنهم أجازوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كانوا يحتفظون ببردته الشريفة صلى الله عليه وسلم وببعض الآنية التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس رضي الله عنه يحتفظ يعني ببعض الآنية التي شرب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كانوا يحتفظون ببعض ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل الذي يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة محتاجا إليها، أو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا بردة يعني محتاجا إليها، وكانت أهديت إليه يعني وهي بردة يعني كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها ومحتاج إليه، فجاء رجل فقال أعطنيها يا رسول الله، طلب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه بردته، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، فلامه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يرد سائلا وما سئل قط فقال لا، وجئت سألته بردته وهو محتاج إليها، وأنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لن يردك وسوف يعطيك إياها. فقال ما 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 سألته إياها لألبسها ولكن لتكون كفني. قال ما سألته إياها لألبسها، ما طلبتها حتى ألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني، يعني لأتبرك بها أن أكفن فيها، يعني التماس البركة من هذا الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت كفنه، يعني أوصى هذا الصحابي أن يكفن فيها عند موته وكفن فيها. هذا يعني استدل بها على جواز يعني التبرك بما ثبت أنه من ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يكفن فيها إذا مات، أو يعني يلتمس منها البركة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا الثوب أو شرب من هذا الإناء أو كذا، لكن بشرط ثبوت ذلك يعني. وكما ذكرنا يعني لا يوثق يعني بكثير من هذه الأشياء التي يدعى أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس على ذلك برهان يعني. نعتذر الإطالة اليوم، إن شاء الله نكتفي هنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.